بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع درس جديد من هذه الدروس المباركة، وقفات مع صحيح مسلم، ونستمع إلى قراءة الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
هذا الحديث فيه هذا العمل العظيم، ويبين تأثير السلام في جلب المحبة، وهذه قضية لا تنكر، وقد وقفت متأملا وملاحظا لتأثير السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، فدلنا على السلام، أفشوا السلام بينكم. ورأيت كيف يؤثر السلام إذا بدأ الإنسان بالسلام على أحد الناس، كيف يؤثر على نفسه، وعكسه تماما إذا مر عليه ولم يسلم عليه، كيف يتأثر وينقبض ويجد في نفسه لأن أخاه لم يسلم عليه. وهذه مسألة تتأكد في حق طلاب العلم والدعاة والأخيار بأن يكثروا من إفشاء السلام، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من كثرة إفشائهم للسلام إذا سار مع رفيق الله وحال بينهما شجرة في الطريق، أي فرقت بينهما شجرة ثم التقيا سلم أحدهم على الآخر، وهذا أمر في غاية الأهمية. ولذلك تجد ملحظا آخر، وهو أن كثرة السلام لا تزعج الناس، بمعنى لو أنك في مجلس ثم جاء شخص وسلم ثم جلس قليلا وخرج ثم رجع وسلم وهكذا لا تجد ملل، فتجد انشراحا وسرورا. الشاهد من هنا أن هذا الحديث دل على سر قلبي، وهو انشراح الصدر الجالب للمحبة المؤدي إلى الجنة، أو المؤدي إلى الإيمان المؤدي إلى الجنة. ومن هنا أيها الأخوة، سبق أن تحدثت في مناسبة عن قضايا يسيرة دل عليها الشرع، وهي لا تكلف شيئا وتأثيرها عظيم لا ينكر أبدا، منها السلام، فوجدت أن إفشاء السلام يدخل المحبة والسرور والانشراح، حتى لو قدم عليك إنسان لا أقول لا تعرفه، بل قد يكون في نفسك عليه شيء ثم سلم عليك تشعر سرعان ذهاب ما في نفسك، والعكس عندما يمر عليك أحد الأخوة أو أحد الناس ولا يسلم عليك تجد في نفسك شيئا عظيما، ويزداد الأمر إذا لم يسلم عليك ثم سلم على إنسان آخر غيرك. وجدت من هذا أيضا التبسم، وهو لا يكلف شيء، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. فالسلام ابتسامة، وهي ابتسامة، ليست ضحك ولا قهقهة ولا صوت، مجرد ابتسامة، مجرد انشراح الوجه، لها أثر فعال في نفس من ابتسمت له، مع أنها لا تكلف شيئا. ولذلك كم أتألم عندما أرى بعض الناس وهم متجهمون، حتى هم يسلمون على بعض إخوانهم تجد كأنه مغضب أو كأنه مجبر أو كأنه مكره، بينما وتبسمك في وجه أخيك صدقة لما لها من أثر عظيم. ويأتي أيضا الهدية، وهذه وقفت أمامها متعجبا، لأن التهادي يؤدي إلى التحاب، تهادوا تحابوا، وكما ورد أيضا في أثر ضعيف إن الهدية تسل السخيمة، وهذا واقع فعلا. الذي لفت نظري في الهدية ليست القيمة المادية لها، بل القيمة المعنوية، وأعطي مثل واضح يجلي حقيقة هذه القضية، حقيقة الهدية. لو كنت في مجلس وقمت وأهديت أحد الموجودين في المجلس بغض النظر عن ثرائه أو وجاهته أو مكانته، وقلت له: يا أخي هذه هدية مني، مسواك، يعني أهديته سواك، أو قلم قد لا يسوي بضعة ريالات، يتقبلها ويفرح بها ويشكرك عليها أمام الناس. ولكن لو كان في المجلس نفسه رجل محتاج مضطر فقير قد يكون مطالب بالمال، فأخرجت 10,000 ريال أمام الناس وقلت يا فلان بلغني أنك محتاج، هذه مساعدة لك، غالبا يغضب ويتأثر ويبغضك ويعتبر أنك أسأت إليه. فانظروا الفرق بين الأمر، الهدية مع أنها قد تكون يسيرة، قلم أو سواك أو نحو ذلك أو كتاب أو نحو ذلك، بغض النظر عن من سود إليه يتقبلها ويشكرك عليها. بينما المال مهما كبر إذا أعطيته لشخص محتاج أمام الناس ممن لم يتعود، أما من يتسول الناس هذا له شأن آخر، لكن النفوس الأبية فلا تقبل هذا مهما كانت حاجتها أبدا. إذن هذه حاجات يسيرة، سلام، تبسم، هدية، ما أحوجنا إليها. وأخص الدعاة إلى الله جل وعلا، أخص طلاب العلم، لأنهم إذا فعلوها ملكوا القلوب وانشرحت لهم الصدور، فإذا انشرحت الصدور تهيأت لقبول ما تدعو إليه، تهيأت لقبول ما تأمر به وتنهى. والعجيب أن أناس من أهل الباطل تنبهوا لهذه القضايا مع أن بعضهم ليسوا من المسلمين، فتنبهوا للتحية ولأثرها، تنبهوا للتبسم، تنبهوا للهدية، فالتزموا بها فملكوا قلوب الناس وملكوا قلوب كثير من الناس، ومن هنا استطاعوا أن يصدروا دعوتهم. وأهل البدع كثير منهم نجح بهذا، سواء بالذات من الصوفية في قضية السلام والتبسم ونحوها، فملكوا الناس لأنها جزء من الأخلاق الرفيعة. ومهما جئت تحاول وتقول للناس هذا فيه وفيه ومبتدع، قد كثير منهم لا يقبل منك، يقول نعم كل ما تقوله صحيح لكنه أخلاقه عالية، يسلم يتبسم، بينما فلان متجحم، فلان يمن علينا بسلامة. فيكون الإنسان من حيث يدري أو لا يدري قد يصد عن الحق بسبب أنه من بالسلام وبخل بالسلام أو بخل بالتبسم. أما الهدية فلأنها قد تكون نوع من التكليف، أقف عندها، من استطاع عليها ولو يسير فلها أثرها كما قلت، ولكن هذا الذي لا يكلف شيء وهو التبسم. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، ولذلك كما في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلس حتى تطلع الشمس، قال وكان الصحابة يخوضون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. تبسم له معنى، أي إشعاره لصحابته أنه يؤانسهم، أنه يسرهم. فهذه المعاني اليسيرة تأثيرها عظيم في الدعوة إلى الله، وهي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام يؤدي إلى المحبة، والمحبة تؤدي إلى الإيمان، والإيمان يدخل إلى الجنة. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة.
باب لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
هذا الحديث سبق أن أشرت إلى أمثاله كثير، وهي من الأحاديث التي تزل فيها أقدام في فهمها، وزلت بذلك وبسبب التعجل في فهمها وعدم الاعتماد على كلام العلماء المحققين في بيانها وشرحها أقدام كثيرة، سواء من الخوارج أو من غيرهم من أصحاب الباطل وأصحاب البدع وأصحاب الانحراف. لأن نفي الإيمان هنا ليس هو نفي مطلق الإيمان، إنما هو نفي كمال الإيمان. ولهذا في مثل هذه الأحاديث على طالب العلم قبل أن يقول فيها برأيه أن يرجع إلى كلام العلماء المحققين، وأن يجمع هذه الأحاديث مع غيرها من الأحاديث الأخرى المحكمة التي تبين وتفسر هذا المراد. فما هو حتى يتضح له ما المراد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فهذا الذي أوقع الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة، وقريب منهم المعتزلة عندما قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. المهم أنهم أخرجوه من الإيمان وقالوا أيضا واشتركوا مع الخوارج أنه مخلد في النار. وكذلك عكس هؤلاء تماما في أحاديث، مثل أحاديث لا إله إلا الله التي جاء المرجئة وجردوها من العمل، واعتبروا الإيمان مجرد التصديق، مجرد إيمان القلب فقط بدون أي عمل وأي جنس عمل، فجاء المرجئة ووقعوا في هذا البلاء العظيم. والمنهج الحق هو وسط بين المرجئة وبين الخوارج، وهو أن تجمع هذه الأحاديث ويفسر بعضها بعضا ويحمل بعضها على بعض، المجمل يفسر بالمبين والمقيد أو المطلق يحمل على المقيد، وهكذا. فبهذا تجتمع النصوص ويؤخذ بالنصوص جميعا. أما أصحاب الأهواء فهم الذين يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضا ويضربون النصوص بعضها ببعض. وإلا في الحقيقة نحن ما نقول أنهم أخذوا ببعضها، لأن النصوص لا تتعارض في الحقيقة. وللعلماء إذا ظهر تعارض، أقول إذا ظهر تعارض، وإلا في الحقيقة لا يمكن أن يكون تعارض، فذلك له محامل. وإذا كان هناك تعارض حقيقي قد تكون مسألة فيها ناسخ ومنسوخ، أحكام انتهت وجاءت أحكام أخرى. فالعلماء ذكروا كيف يتعامل مع هذا الحديث، وابن حجر رحمه الله أشار إلى ذلك في النخبة وبين درجات الترجيح وكيف يجمع بعضها على بعض، وينظر المتقدم والمتأخر، وينظر الناس والمنسوخ، وآخرها قال التوقف إذا لم يوصل إلى شيء. ولكن نجد أن العلماء يصلون في هذا الحديث إلى نتيجة واضحة تبين أنه لا تعارض بين هذا الحديث، ويبينون المحكم منها من المتشابه أو الناسخ من المنسوخ أو المطلق والمقيد إلى غير ذلك مما هو في موضعه. أحببت أن أنبه أنه ليس من الفقه أن يأتي طالب العلم إلى حديث ويأخذه بمعزل عن النصوص الأخرى، هذا من قلة الفقه ومن قلة العلم، ويؤدي إلى خلل وخطل كما وقع لأهل البدع، والله المستعان.
باب لا يلدغ المؤمن من جحل مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
هذا حديث عظيم ومنهج للمؤمن، وفيه من الوقفات أن المؤمن كيس فطن وحكيم ويستفيد من الأحداث ومما تمر به، فلا يلدغ من جحر واحد مرتين. وأنا أتأمل الآن إلى واقع الأمة، كم لدغت من جحر واحد مرارا وتكرارا، ولا تزال كأنها لم ترعوا ولم تنتبه، وما ذلك إلا بعد عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وإلا فتعامل مثلا تعامل المسلمين الآن مع الغرب، مع أمريكا، مع بريطانيا، كم لدغوا من قبل هؤلاء ومع ذلك لا يرعوا، ولا يزال بعضهم يضفي على هذه الدول أنها دول صديقة أو دول حليفة. وعلى رغم خيانات تلك الدول الغربية المتكررة على مر التاريخ، لا يزالون يعتمدون عليها ويثقون فيها ويوقعون معها العهود والمعاهدات مع تكرار خيانتهم. وبيان ذلك في الكتاب والسنة، والقرآن بين خيانات أهل الكتاب وبالذات اليهود في مواضع عدة، ونقضهم للعهود والمواثيق. وكل يوم الأمة تكرر المأساة، فلم تلدغ من جحر واحد مرتين، وإنما لدغت مرارا وتكرارا. وألحظ في هذا الحديث أن سماحة الإسلام وواقعية الإسلام وواقعية هذا الدين أنه أعطى فرصة مرة واحدة، لأن الإنسان قد يلدغ من جحر واحد مرة واحدة، قد لا يكون لام يعلم بهذا الجحر، قد يكون لسبب طارئ، لكن أن يكون مرتين فهذا لا. فالإسلام واقعي، وتجد مصداق ذلك أو مثال ذلك لما سأل علي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة، قال: لك الأولى وليس لك الثانية. لأن النظرة الأولى قد تقع من حيث لا يشعر الإنسان بغير إرادته، لا أنه يتقصد النظرة، لا، هذا غير وارد وغير مراد في هذا الحديث، لكن العين قد تقع المرة الأولى فيعذر الإنسان فيها ما لم يكن مقصودا، ثم عليه أن ينصرف، فلا عذر له أن يرجع مرة أخرى ويشاهد. فالإسلام دين واقعي، والإسلام دين عملي، يتعامل مع البشر بظروفهم وإمكاناتهم وأحوالهم، فأعطاه فرصة لكنه لا يعطيه الفرصة الثانية. ولذلك تجد في كثير من الأحكام دليل على واقعية هذا الدين أنه يعطي فرصة وفرصتين في بعض القضايا، أما الثالثة فتنتهي. نجد مثل ذلك في الطلاق، أنه يعطي الفرصة الأولى ثم يعطي فرصة المراجعة فيراجع، ثم يطلق ويعطيه فرصة ثم أخيرا ينتهي الأمر، ما بعد ذلك شيء إلا في وضع جديد بعد زواج آخر، هذا له حالات استثنائية وقل أن تقع. فالشاهد أن الإسلام دين واقعي، دين عملي، يتعامل مع الناس على أنهم بشر يصيبون ويخطئون، ولكن ضمن الإطار العملي في هذا الموضوع. هنا أيضا مما نقف ويشير إليه هذا الحديث إشارة غير مباشرة، وهي توخي الحذر، وأن المؤمن مطلوب منه الحذر. وهنا مسألة كثيرا ما أنبه إليها، لأنني لاحظت أن الناس في غفلة عنها، وهي هناك فرق بين الحذر والخوف. نجد أن الإسلام، أن القرآن، أن السنة توصي بالحذر، بينما الخوف يأتي على طريق النهي. فوجدت أن القرآن بالنسبة للخوف والخشية من غير الله تأتي في باب النهي، فلا تخافوهم وخافوهم، فلا تخشوه واخشوني، بينما في الحذر جاءت بالأمر، هم العدو فاحذرهم، خذوا حذركم، وليأخذوا حذرهم فاحذروهم، كلها بلفظ الأمر. ما الفرق؟ الناس خلطوا بين الخوف والحذر، مع أن بينهما فرق عظيم عجيب. الخوف والمقصود به هنا الخوف من غير الله، الخوف القلبي لا الخوف الجبلي، ففررت منكم لما خفتكم، هذا خوف جبلي طبيعي، لكن فلا تخافوهم وخافوني هو الخوف القلبي المؤدي للاستسلام، المؤدي للتنازل، المؤدي إلى المصانعة، بل إلى الولاء أحيانا. فلا تخشوهم واخشوني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله. فالخوف منهي عنه، لأنه إذا دخل القلب الخوف من غير الله من البشر أفسد القلب وأفسد الحال وأفسد الأمة، فجاء النهي عنه. ثم إن الخوف لماذا نهي عنه؟ لأن الخوف يقعد عن العمل. طبيعة الخوف إذا وجد الخوف في قلب إنسان وتحقق الخوف أقعده عن العمل واستسلم لعدوه، فجاء النهي عنه مطلقا. بينما الحذر ميزته أنه هو مع العمل، وأنت تعمل تحذر، ولذلك جاء أكثر الأمر بالحذر بآية واحدة في موضعين في موضوع الجهاد، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم. فهم قائمون مجاهدون، لكن أمرهم بأخذ الحذر، خذوا حذركم. فهو مع العمل ومع الجهاد ومع الإنتاج يأتي الحذر، أما الخوف فهو مبطل للعمل ومانع من العمل، ففرق بينهما. ولذلك جاء الأمر هنا في الحذر وجاء النهي هنا عن الخوف. هنا هذا الحديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فيه التنبيه لأخذ الحيطة والحذر مع العمل. والله أعلم.
باب في الوسوسة من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان.
هنا كثير من الناس يخطئ في فهم هذا الحديث، ويتصورون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه أي أن قد وجدتم الوسوسة، وهذا غير صحيح وليس مراد. وهذا يتبادر إلى الذهن أحيانا لقصور العلم وقصور الرجوع إلى كلام العلماء والمحققين. إنما الذي وجدوه وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو تعاظم هذا الأمر، لما أنهم قالوا بيّنوا أنهم يجدون كما قالوا في الحديث هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إننا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه، والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو تعاظم هذا الأمر، قال: ذاك صريح الإيمان. وهذه هي الحقيقة، وهذا وهو مكان المدح. لأن الإنسان إذا جاءته الوسوسة، وخاصة إذا كانت أعظمها الوسوسة فيما يتعلق بعقيدة الإنسان بل بالله جل وعلا ولا تنتهي، فلم يتعاظم هذا الأمر، هذا لا شك أنه مبدأ هلاك وضعف إيمان، ولكن تعاظمه لهذا الأمر فدليل على إيمانه وصفاء إيمانه وصراحة إيمانه، على صريح الإيمان. فبمقدار ما يتعاظم الإنسان هذه الوساوس، وبخاصة ما قالوا هنا أنهم يتعاظم أحد أن يتكلم به، ولذلك شفت أومأوا إيمان ولم يشيروا إليه، مجرد إيمان فهمها النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو دليل على قوة الإيمان، وعلاجها وهو نوع الوسوسة أنواع، لكن من أعظم أنواع الوسوسة هو موضوع الوسوسة فيما يتعلق بعقيدة الإنسان، فيما يتعلق بالله جل وعلا، والأسئلة التي قد يوحي بها الشيطان ويوسوس بها الشيطان في نفس المسلم حتى قد يهلكه والعياذ بالله. وقد وقع لكثير من الناس هذا البلاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى كيف تعالج هذه الوسوسة. ولا شك أن الأخذ بالأعمال الإيمانية والاستعاذة من الشيطان كلها من الأسباب التي تبعد عن الوسوسة، ولكن أيضا إشغال النفس بالعمل الإيجابي لا يدع مجالا للوسوسة. هذه مسألة عجيبة مهمة لفت نظري لفتة جميلة من أحد المشايخ. يقول يأتيني بعض الشباب ويقولون لي إننا كنا غير ملتزمين، يعني غير مطيعين لله جل وعلا، واقعين في المعاصي عصاة، ثم هدانا الله جل وعلا، وبعد أن هدانا الله جل وعلا بدأت الوسوسة تكثر لدينا حتى يجدون في ذلك شدة ومشقة. فأجابهم إجابة جميلة جدا أعجبتني وأستفدت منها. فكان بعضهم يقول كيف أنا قبل أن أكون مطيعا لله ملتزما بأمره ما كنت أجد هذه الوسوسة التي أعاني منها الآن، بينما وقد التزمت واهتديت والحمد لله بدأت عندي هذه الوسوسة التي أقلقتني. أجاب هذا الشيخ إجابة جميلة، قال قبل التزامك وقبل توجهك للطاعة ما كان تحتاج الوسوسة، مجرد يشير إليك الشيطان أي إشارة تنفذ ما يريد، فلا تحتاج إلى مصارعة في داخل النفس. لكن عندما تلتزم بأمر الله فيوحي إليك الشيطان ويوسوس لتعمل بعض المعاصي وترفض لأنك توجهت إلى يبدأ الصراع. ومثلا أعطي مثال بسيط، لو أن رجل طالب جاء واجد رجلين، أحدهما منذ أشار إليه اتبعني تبعه، والثاني عنده أنفة وعزة وقوة، قال اتبعني فلم يتبعه، وهذا ظالم متجبر، يبدأ الصراع بينهما، هذا يحاول منه أن يتبعه والآخر يرفض أن يتبعه فيبدأ الصراع، بينما الأول ما احتاج إلى صراع، مجرد إشارة أن يتبعه تبعه. فكذلك موضوع الوسوسة قبل التزام الإنسان مجرد يوحي إلى الشيطان افعل هذه المعصية ويزينها في نفسه يفعلها، ليس عنده رادع من إيمان ولا وازع من إيمان، بينما عندما التزم واهتدى وصلح يبدأ يستمر الشيطان في ما كان يفعله من قبل، وهذا قد اهتدى، فتبدأ الصراع الداخلي مع الشيطان ومع مطالب الشيطان وعوارض وعارض الإيمان وقوة الإيمان حتى ينتصر في النهاية بإذن الله. هناك من ينهزم وهناك من ينتصر، فهذا معنى لطيف جميل في موضوع الوسوسة والسر فيه. فالشاهد تعاظم هذا الأمر وعدم الحديث فيه ومحاولة علاجه بالوسائل الشرعية، وهناك كتب لابن الجوزي وغيره وابن القيم في علاج موضوع الوسوسة، التي ألاحظ هذه الأيام كثرة الوساوس وكثرة من يتصل بي يسأل عن هذا المرض الذي وقع فيه، وبخاصة في أمور العقيدة. فالرجوع إلى هذه الكتب والمحاضرات والدروس والتوجه إلى الله جل وعلا والالتجاء إليه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى والبكاء يعينه الله جل وعلا على تجاوز هذه المرحلة. المهم أن يصبر ويثبت. العجيب أنني لاحظت أن بعض الناس يقول أن صار عندي صراع ووسوسة، ولكن لما ثبته الله فترة يسيرة من الزمن قد لا تطول أحيانا لم يجدها. لماذا؟ لأن الشيطان عندما حاول معه مرة ومرتين لم يستطع، ذهب يبحث عن غيره. نعم، حتى الشيطان لا يريد أن يضيع وقته مع شخص لا يستجيب له، فيبحث عن إنسان يستجيب له وهو محافظ على وقته في سبيل الشر. فلذلك تحتاج مسألة ثبات، وإذا علم الله صدق الإنسان وثبات الإنسان والتجاء إلى الله والأخذ بالوسائل المشروعة يزول ولا يطول. أما إذا تجاوب واستمر حتى في قبول الوسوسة ولو لم يقبل العمل، استمر الشيطان يؤذيه ويحزنه كما بين الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يحزنهم فقط وأن يسيء إليهم، وإلا لن نضرهم شيئا كما بين الله جل وعلا.
باب أكبر الكبائر الشرك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.
سبحان الله، يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لشهادة الزور وقول الزور ما زال يكررها من شدتها وعظمها حتى قال الصحابة وهم الذين من أكبر أمانهم أن يسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، قالوا ليته سلكت رعاء عليه وشفقة عليه صلى الله عليه وسلم وليس مللا لحديثه، لأنه رأوه مغضبا. ومع ذلك ومع عظم هذا الأمر هناك من يعتبر شهادة الزور فزعة ورجولة وأنها أمر يسير. وأذكر قصة حدثت، حدثني بها والدي رحمه الله، يقول إنه في مدينة من المدن جاءوا برجل في وسط السوق وكان معروفا عند أهل السوق، فجاءت به الجهات المسؤولة وأقاموا عليه تعزير، جلدوه يعني تعزيرا. فلما قام والناس ينظرون إليه ومستغربون، وكيف أن فلان بأي شيء، لماذا جلد، لماذا ضرب، لماذا عزر، يقول فقام وقال يا ناس لا تذهبوا بعيدا، المسألة كلها شهادة زور. سبحان الله. يقول فإذا بعض الناس قال يا الحمد لله نحب الشيء نكبر، سبحان الله. حتى بعض الناس قال يا رجال فزع رفيده، هكذا مع كل أسف. وهذه مصيبة، وهذا أقول لكم واقعة وأنا أعرف صاحبها. فهذه مأساة في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة الزور وقول الزور من أكبر الكبائر، بل هي التي استمر يكررها. لماذا؟ هل معنى أن أكبر من الشرك أو من عقوق الوالدين؟ لا، لكن الشرك واضح عند الناس وعقوق الوالدين واضح عند الناس، لكن شهادة الزور بعض الناس لا يتصور كما قلت أنها رجولة أو فزعة أو أنها. وبالمناسبة أيضا شهادة الزور هنا ليست مقصورة على شهادة الزور هي أن يشهد الإنسان مع أخي زورا، هذا نعم من أهم معانيها، لكن كل قول باطل فهو من الزور، كل قول من القول الباطل فهو من الزور. لكن هنا قال شهادة الزور أي ما يتوصل به إلى حق الغير بالباطل، فنبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة وقوعها وتساهل الناس فيها وإلى الآن. ولذلك هذا من علامات النبوة، لا يزال تساهل كثير من الناس في هذا الأمر ويتساهلون في موضوع أداء الشهادة ولو زورا من باب الحمية أو العصبية أو غير ذلك من الأسباب، والله المستعان، بل أحيانا بالأجرة. وما أتعب المحاكم إلا هذا النوع من شهادات الزور. مسألة أخرى في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقوق الوالدين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قارن عقوق الوالدين جاء بهما بعد الشرك مباشرة. الذي لفت نظري هنا أنه في باب الكبائر عد عقوق الوالدين بعد الشرك، وفي باب الأمر عد طاعة الوالدين وبر الوالدين بعد حق الله جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا هذا التلازم، هناك طاعة لله وبعدها طاعة للوالدين، وهنا شرك بالله وهنا عقوق للوالد، مع أن الشرك مخرج من الملة، مخرج عن الإسلام. أما هذا فلا، عقوق الوالدين لا يخرج، لكن لعظمه قرنه بالشرك. مسألة أخرى لفتت نظري في موضوع البر، بر الوالدين، وجدت أن الأمر بحق الوالدين والإحسان إليهما جاء مضافا إلى الله جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا، لاحظ، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. سبحان الله، فتجد أنها التوصية من الله جل وعلا ربطها، نجد في سورة العنكبوت وكذلك في سورة الأحقاف كلها أن الله هو الذي أمر، وكذلك في سورة الإسراء مباشرة من الله جل وعلا البر بالوالدين. وهذا معنى يدل على عظم حق الوالدين الذي تساهل فيه بعض الناس، والله المستعان. ومما لفت نظري في موضوع البر أن أكثر أو أن كثير من الناس يتصور أن البر هو في الحياة، أي في حياة والديه، وخفي عليهم أن هناك من أعظم البر ما يكون بعد وفاة الوالدين. ولذلك بعض الناس قد يقول أحيانا يا ليتني بررت بوالدي. نقول نعم، هذا لا شك الأمنية، لكن إن كنت قصرت في حقهما فبإمكانك أن تبر بهما بعد وفاتهما. وحديث ابن عمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، هذا من أبر البر، من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أي قرابته أو أصدقائه بعد أن يولي، فعده من أبر البر صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ فهذه مسألة مهمة للغاية. سمعت أحد طلاب العلم يلفت إلى نظر جميل، يقول إن رجل كان بارا بوالديه، ومن بره بوالديه أن والده توفي وله أولاد صغار غير أشقاء، لأن والدته قد توفيت قبل ذلك بزمن طويل. يقول كنت في حياتي وحياة أبي أتمنى أن أحصل على أشياء من أجل أن أبر أبي، يقول بعد أن كبر سن والدي ولديه أطفال صغار، كنت أريد أن آتي إليه وأقول له يا أبتي لا تقلق على أولادك، فنحن إن شاء الله بعدك إذا كتب الله لنا بعدك عمر. يقول لكن بري بأبي ما جعلني لا أستطيع أن أقول له ذلك، لأنه كأنه تذكير بالموت. يقول توفي والدي ولم أقول له هذا الكلام. يقول فبدأت أفكر، هل أنا عندما كنت أريد أن أقول لوالدي هذا الأمر من أجل فقط إرضاءه أو عبادة لله جل وعلا؟ يقول فرأيت أنها عبادة لله جل وعلا، فقلت إذن الله جل وعلا حي ويعلم صدق قولي هذا، فلماذا لا أحسن إلى أخواني كما كنت أريد أن أقول لأبي؟ فبدأ بإحسانه لإخوانه وقويت علاقته بهم، وكأنه يرى أن أباه يراه، لأن ربه أباه يراه. هذا المعنى اللطيف يغيب عن ذهن كثير من الناس، ومعنى خفي آمل أن أكون أوضحته في هذه الكلمات. فلذلك إذا توفي والد الإنسان سواء كان برا به أو مقصرا معه يستمر في بره، فليزداد. أو توفيت والدته كذلك يستمر في برها وسيلقى جزاء ذلك عند ربه جل وعلا. هذه من المعاني المهمة التي قد تخفى على كثير من الناس.
باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
الله أكبر، الله أكبر. هذه من علامات النبوة، فما مرت سنوات على وفاته صلى الله عليه وسلم إلا وحدث ذلك، وما أحدثت الخوارج وما أحدثه أهل الفتن من بلاء وضرب لرقاب المسلمين والمؤمنين مصداق لهذا الحديث. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحكم أو ويلكم من علامات الزجر والردع، وهذا الذي وقع ولم يقع باسم الدنيا فقط، بل باسم التأويلات الفاسدة والتأويلات الباطلة، كما حدث من الخوارج وحدث من بعدهم، بل إنه أحيانا يقع باسم الجهاد، والجهاد بريء من ذلك، أن يضرب بعض المسلمين رقاب بعض باسم الجهاد، لأنه عندما لا يتحاكم إلى النصوص ولا يرجع إليها وتكون الأهواء تدخل الأهواء الفاسدة ولا تنتهي عند حد، فيترتب فيأتون بمقدمات فاسدة ويبنون عليها نتائج فاسدة، ثم تترتب على ذلك أعمال فاسدة. مثلا عدم التفريق بين أنه يطلق على الفعل كفر وأن الفاعل قد لا يكون كافرا لعوارض الأهلية كما ذكر العلماء، فيأتي إنسان قل علمه وزاد جهله فيرى أن إنسان ارتكب مكفرا، هذا بعد إن قلنا إنه مكفر وقد لا يكون أصلا مكفر، ارتكب مكفرا فيكفر الفاعل مباشرة دون النظر إلى عوارض الأهلية من جهل وإكراه وغيرها من العوارض التي ذكرها العلماء أو تأويل، فيطلق عليه كافر، فلما يرى أنه كافر يترتب عليه أنه يستحل دمه، ثم تترتب النتائج الفاسدة بناء على المقدمات الفاسدة، فتنشأ الأعمال الفاسدة فيضرب بعضهم رقاب بعض. وهذا الذي حدث في بعض بلاد المسلمين من مقدمات لم تكن عن علم وعن وعي، بل قد يكون أصل الحكم صحيح لكن هناك موانع تمنع من العمل، بمعنى أنه قد يكون فعلا هذا كافر ومن أطلق عليه الكفر فعلا كافر، لكن قضية أن يقاتل أو غيره هناك موانع تمنع من ذلك، موانع شرعية اعتبرها الشارع وراعاها، لا ينتبهون إلى هذا الأمر لما تجر عليه من مفاسد. قد تقول كيف؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءوا وقال قولته وفعل فعله الذي فعله، وبخاصة المريثية، وجاءوا من قال نقتله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أحب أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لم يقل أنه ليس مستحقا للقتل، لا، إنما هناك مانع آخر قد يكون المحل محل العقاب، ولكن تمنع موانع من إيقاع العقاب عليه لما قد يحدث من فتنة وبلاء وشدة، وهذا أمر واضح وظاهر وتكرر أكثر من مرة في حق عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين، فهذه أيضا مسألة لا ينتبه لها بعض الناس لقلة علمه وخبرته وتجربته وفقهه، فيقع في هذا البلاء ويبدأ بالتأويلات الفاسدة، والتأويل منه تأويل صحيح ومنه تأويل فاسد، وأكثر ما أضل الأمة التأويل الفاسد، أصحاب البدع والمنكرات من الصوفية ومن الأشاعرة ومن الخوارج والمعتزلة بسبب التأويلات الفاسدة وقعوا في هذا الضلال، والجهمية والمرجئة بسبب تأويلات فاسدة، فهذه مسألة آمل أن ننتبه لها، وهي من دلالات الحديث التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم.